أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسلم رحمه الله تعالى من عادته في صحيحه أن يبدأ بالمرفوع ثم يأتي بما له حكم الرفع، وقد يذكر الموقوف تبعا للمرفوع، وأورد أثر ابن مسعود هذا طريقين، وكلاهما كلا رجال الطريقين من أهل الكوفة، وهذا أثر انفرد مسلم في إخراجه في صحيحه. ومفاد هذا الأثر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا مواظبين على صلاة الجماعة، وأنهم لا يتخلفون عنها، وأنهم يتحملون المشاق والصعاب لحضورها، حتى أن المريض منهم إن كان يستطيع المشي ولو بصعوبة ومشقة وهو يتكئ على رجلين بسبب مرضه فإنه لا يتخلف عن الجماعة. فأمر التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد الجامع، في المسجد الذي يؤذن فيه خلف الإمام الراتب، المداومة على ذلك هو هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتخلف عنها في ذاك الوقت إلا من كان متهما بنفاق والعياذ بالله. وهذا يؤكد ما سبق من تقريرنا وتأكيدنا على أن صلاة الجماعة هي فرض. هذا مجمل الأثرين، ولكن نقف عند الرواة نعرف ببعضهم ونذكر ما أهمله مسلم كالعادة من أمور تعين وتفيد على فهم هذا النص. محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله ثقة، وزكريا بن زائدة أبو يحيى ثقة كذلك، عبد الملك بن أمير اللحمي ثقة وكان فصيحا جدا وتغير حفظه بآخر، أبو الأحوص عوف بن مالك الدشمي ثقة وهو مشهور، الأحوص بالصاد عن أبي الأحوص، هذا مشهور بكنيته، والعبادلة كثر، والأصل إن أبهم عبد الله في إسناد الكوفي أن يكون المراد أكبرهم وأعلمهم، وهو عبد الله أبو عبد الرحمن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالمذكور هنا قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود، فمن عبد الله بن مسعود إلى أبي بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم جميع الرواة من أهل الكوفة. وذكرت لكم أكثر مرة أن علم الحديث شجرة بذرتها المدينة، نمت وترعرعت هذه الشجرة في البصرة والكوفة، أثمرت وأينعت وأتت بنتائجها فيما وراء النهر. أصحاب الكتب الستة فيما وراء النهر: بخارى، نيسابور، قزوين، نسا، ترمذ، فكلهم سجستان، كلهم من وراء النهر. وقل أن تجد حديثا في الصحيحين لا يكون تابعيه والراوي عنه كوفيا أو بصريا. قل أن تجد حديثا في الصحيحين لا يكون التابع والراوي عنه كوفيا أو بصريا. وشيخ الإسلام يقول: أصح الحديث حديث أهل الكوفة، ثم أحاديث أهل البصرة، ثم أحاديث أهل الشام، ثم أحاديث أهل مصر. يقول عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. الرأي هنا الرؤيا يراد بها أمرين: إما الرأي، إما الرؤيا العينية وفعلها لازم لا يحتاج إلى مفعول به، يحتاج إلى مفعول به واحد لا يحتاج إلى مفعولين، وإما رؤيا قلبية وتكون بمعنى الظن أو بمعنى العلم. وهذه الرؤيا رؤيا قلبية تحتاج إلى مفعولين: مفعول به أول، مفعول به ثاني. وهنا المراد، هنا المراد لقد رأيتنا، أي نحن الصحابة، أنا وأصحابي. لقد رأيتنا أي أنا وأصحابي، منهج الصحابة. هذا رأينا كان في من يتخلف عن الجماعة. لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق. وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق جملة حالية سدت مسد المفعول به الثاني. وما رأيتنا، لقد رأيتنا، لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. كيف علم نفاقه وقد أقر عليه؟ كيف علم نفاقه وقد أقر عليه؟ أولا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه كما في البخاري. ثانيا المعهود من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يجزمون بالمنافقين على التعيين، وإنما كانوا يظنون. فلما تحوم القرائن حول شخص بالصفات العملية، من إن حدث كذب وإؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا قام للصلاة قام قسالى، إذا تخلف عن صلاة الجماعة، فهذا يظن به النفاق. فسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يحكمون على شخص على وجه التعيين بأنه منافق. وهذا يجعلنا نفسر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا، أي لقد علمت من أحوالنا أننا نظن في من تخلف عن الجماعة بأنه منافق. معلوم النفاق، كنا نرى بعض من نظن في النفاق يصلي معنا، كنا نرى من نظن في النفاق أيضا يصلي معنا، لكن إن تخلف عن الجماعة فكنا نرى أن هذا درجة أرفع في النفاق، وحاله أقرب، والقرائن أقوى عندنا وفي قلوبنا وفي آرائنا، الاتهام أشد. فالاتهام كما تعلمون درجات، قد يكون اتهام وصاحبه يعني قريب من الجرم، وقد يكون الاتهام وصاحبه قريب من البراءة. فإذا كان من العادة، من عادة المتخلف عن الجماعة، فهذا يزداد الظن به. لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة، الصلاة ليست مراد بها جنس الصلاة، المراد بالصلاة صلاة صلاة الجماعة، لذا مجرد ما يقول يتخلف عن الصلاة مراد الجماعة، تحصيل حاصل. وهذا يؤكد أن الجماعة هي الأصل، وأن صلاة البيوت ولو كانت جماعة وصلاة المساجد ولو كانت جماعة هي صلاة المترفهين. وهذا الحال لم يكن معروفا في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تخلفوا عن الصلاة، الصلاة التي يعرفها الناس في زمننا صلاة الفريضة، وصلاة الفريضة صلاة لا تكون في المسجد الذي يؤذن فيه كما في آخر هذا الخبر. قال قد علم نفاقه أو مريض، مريض مرضا شديدا لا يمكن التوصل إلى صلاة إلى المسجد، لكن المريض الذي يقدر أن يمشي وهو يتهادى بين الرجلين، يعني مريض مرض يقعده، فالذي المرض الذي كان في زمننا يقعدنا عن الجماعة المرض المقعد الذي لا يمكن صاحبه أن يمشي متهاديا بين رجلين. قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين، إن هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها إن، واسمها مقدر محذوف تقديره، وإن الحالة وإن الشأن الذي خبرناه وعرفناه من المريض في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقدر أن يمشي، فخبرنا أن المريض الذي يقدر على المشي كان يمشي. قال إن كان المريض ليمشي بين رجلين، رجلين يمسكانه بعضدين، هذا بعضد عضد وهذا بعضد، عونا له على المشي لضعفه ومرضه. وفي هذا تأكيد شديد على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على صلاة الجماعة. أنا وجدت في تاريخ واسط لبحشل أسلم سهل بن أسلم الواسطي أنهم كانوا إذا تخلفوا عن صلاة الجماعة يعزي بعضهم بعضا، إذا رأى قد تخلف عن الجماعة يعزيه، يعزيه عن تخلفه الجماعة، فكان الواحد منهم فتاة الجماعة يحزن كيف يكون في مصاف اليوم، الواحد منا يحزن إذا كان في مصاف الفقراء، أو قيل أنك في مصاف الأغبياء، أو في مصاف الراسبين، أو قل ما شئت، فكانوا يحزنون إن حسب الواحد منهم في مصاف المتخلفين عن الجماعة، لأن المتخلفين عن الجماعة حالهم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قليل دين. فعجبي كل العجب من طالب علم يسهر إلى قبيل الفجر ثم ينام ولا يصلي الجماعة، أو طالب علم يتذرع بالطلب والقراءة والحفظ ويتخلف عن الجماعة. فالجماعة هي الأصل، الجماعة هي الأصل، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجماعة. وعلم من أحوال بعض الطلبة أنهم لا يصلون الفجر في جماعة، بل للأسف بعض أئمة المساجد يسكن في المسجد ولا يصلي إماما في صلاة الفجر، وهذا أمر قبيح. فالأصل في الإنسان أن يحرص كل الحرص على صلاة الجماعة. إن كان المريض ليمشي بين رجلين، في هذا دليل على أن المريض إذا كان يستطيع أن يمشي فيستحب له المشي للجماعة. نعم المرض رخصة، لكن إذا كان يمشي فنعم يصلي الجماعة. في الحديث الإله الصحيح يقول الله تعالى ابن آدم ما أنزلت المال إلا لإقام الصلاة. فإذا كنت ذا يسار وتستطيع أن تنفق مال أو أن تؤخر ربح حتى تدرك الصلاة، فاعلم أن المال الذي أتاك الله إياه ما جعل الله المال إلا لإقام الصلاة. المال بين أيدينا حتى نقيم الصلاة، حتى نترك كل شيء ونصلي في جماعة، فما حال الذي يترك الجماعة ليحصل المال؟ هذا قلب الأمر، المال وسيلة لصلاة الجماعة وليس العكس. إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال ما هنا شيء، ما سبق موقوف. وذكرت لكم أن الحافظ بن حجر له جزء مطبوع أكثر من مرة اسمه الوقوف على الموقوف في صحيح مسلم، الوقوف على الموقوف في صحيح مسلم، وفاته شيء، فاته شيء ليس بسهل. وقال أنا جربته على عجلة، ومن فاته شيء فليستدركه، وقد قام المحقق بالاستدراك واستدرك غير موقف. الشاهد هنا قوله، قول ابن مسعود إن رسول الله علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الموقوف، هذا الموقوف. فما قبله ما أراد مسلم أن يقطعه، فمن عادة مسلم أنه يرد الأثر أو القصة بطولها. البخاري يقطع ويبوب ويستخرج أحكام من التبويبات، فأحيانا بعض الأحاديث يقطعها في 9 مواقف، وقل أن يكرر، وإن كرر مضطرا أحيانا يخالف الشيخ، يغير الشيخ، يغير الطريق، وهذا تفنن في التصنيف ودلالة على التبحر كثرة المشايخ. وحق للطالب العلم أن يفتخر بكثرة مشايخه، حق للطالب العلم أن يفتخر. فالإمام العلائي لما ألف كتابه الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين، ذكر في كتابه 200 إسناد، وشرطه في كل إسناد أن لا يعدد الشيخ عن 200 شيخ. فهذه دلالة على تبحر وسعة. وأنت لما تعدد مشايخك، هذا تتعلم منه الأدب، هذا تتعلم منه الطرفة، هذا تتعلم منه الزهد، هذا الصيام، هذا تعدد المشايخ أمر خير وبركة. وطالب العلم يعرف التحزب، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك تجالس غيره، لا تقف على شيخ. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. المراد بسنن الهدى ها هنا إخواني طرائق الهدى وأوجه الصواب. السنة يراد بها الطريقة، ويراد بها الحكم التكليفي الذي هو فوق المباح وتحت الواجب. المنكر السنة، منكر السنة بالكلية كدليل كلي يقابل الكتاب، هذا كافر. الذي ينكر السنة كدليل كلي ويقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن ولا أخذ بالسنة، هذا كافر. والمراد هنا بالسنة غير السنة التي هي حكم تكليفي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس في صحيح البخاري بل في الصحيحين، من رغب عن سنتي فليس مني، لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال الثلاثة، لما قال أحدهم أما أنا فلا أنكح النساء، وقال الذي قبله وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الذي قبله أما أنا فأقوم ولا أرقد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. السنة في قوله من رغب عن سنتي كالسنة المذكورة هنا علمنا سنن الهدى. من رغب عن طريقتي، النبي ابن مسعود يقول علمنا النبي طرائق الهدى، جماعة من طرائق الهدى، والذي يترك الجماعة يترك طريقا مسلوكا معينا للعبد على أن يكون مهتديا. ما أثقل الصلاة على من لا يدرك الجماعة، ثقيلة الصلاة. ما أبعد الإنسان تارك الجماعة عن إخوان الصدق، عن أهل الديانة. وستأتينا كلمة إن شاء الله تعالى لولي الله الدهلوي في أهمية صلاة الجماعة. يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. يصح في روايات مسلم سنن الهدى وسنن الهدى، روايتان صحيحتان. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن أو سنن، والمراد أوجه الصواب وطريق الحق. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. المسجد جعلت الأرض ليه مسجداً، لكن سنن الهدى ليست أن تصلي في أي أرض، وإنما في ذاك المكان المخصوص الذي ينادى فيه لصلاة الجماعة بالأذان الشرعي. إذا قال وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، فهذه طريقة من طرق الهدى. فإذا أردت أن تسلك طريق الهدى وأن تعرف أهل الهدى، إيش عرف الهدى؟ ضلال. إذن الذي يترك الجماعة في طريق ضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. تقول العرب ضل عن طريق إذا أخطأه وعدل عنه إلى غيره. فالذي يترك صلاة الجماعة عدل عن الطريق المستقيم، وعدل عن الطريق عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن طريق الطريق التي علمها النبي لأصحابه حسا قوليا وتطبيقا فعليا من قبله ومن قبل من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن زكين عن أبي العميس قال عن علي بن الأخنر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سفر من يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويقص عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتصرف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف.
أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا كوفيون، أبو بكر بن شيبة، الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري مشهور بكنيته أبو نعيم المدائي، وهو ثقة ثبت من كبار شيوخ الإمام البخاري، له كتاب مقبول اسمه الصلاة، ويغلب على الظن أن هذا الأثر فيه، لكنه غير موجود في مطبوعه، وأنا على برهان مثل اليقين أن كتاب الصلاة المطبوع ناقص، إذ ظفرت في كتاب الحافظ مهر لابن حجر الجزء الثاني صفحة 198 بأثر عزاه لكتاب الصلاة وهو ليس في مطبوعه، وهذا كذلك في غالب ظنه، والكتاب ناقص من آخره، وليتنا نجد نسخة خطية كاملة. فضل بن دكين يروي عن أبي العميس وهو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة المسعودي وهو ثقة، وأخوه المسعودي بن أطلق وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الذي اشتهر بتخليطه المخلط الذي قيل فيه من روى عنه قبل اختلاطه في روايته المقبولة، ومن روى عنه بعد اختلاطه في روايته مردودة، من خلط على كبر أو بعد حدث تغير ضبطه وفحش خطأه كيف نعامله؟ كيف نعامله؟ إن ميزنا من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط أخذنا بأحاديثه التي رواها قبل اختلاطه، وإن لم نميز تركنا حديثه كله كحال ليث أبي سليم. فليث اختلط وأهل العلم لم يعرفوا طريقا للتمييز فضعفوه، فالحديث الذي مداره على ليث ضعيف نعم بالكلية، لأنه لم نميز الروايات التي رواها قبل الاختلاط عن الروايات التي رواها بعد الاختلاط. أما المسعودي فقد ميز أهل العلم. المراد أن صاحبنا هذا أبو العميس ليس هو عبد الله المشهور المسعودي، وإنما هو أخوه، هو شقيق أخوه عتبة ابن عبد الله بن عتبة المسعودي، وهو من الثقات، وعلي بن أقمر همداني همداني الدال وهو ثقة، وأبو الأحوص سبق عن عبد الله بن مسعود. الحديث تابع أبا العميس فيه المسعودي أخوه المخلد، وروى عن المسعودي وكيع، وروى عن وكيع هارون بن عباد الأزدي، وعن هارون بن عباد الأزدي رواه أبو داود السجستاني في سننه، يعني رواه أبو داود عن هارون بن عباد عن وكيع عن المسعودي عن علي بن أقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود،
يعني واخد نفس السند بتاع مسلم،
نفس سند مسلم. إذا وصلنا إلى علي بن أقمر تابع فيه المسعودي عبد الرحمن أخاه عتبة، وكيع روى عن المسعودي قبل اختلاطه في سنن أبي داود، شيخ أبي داود هارون بن عباد شيخ وكيع، والراوي عن شيخ وكيع المسعودي شقيق أبي العميس هذا. وأبو داود قال في هذه القصة على لسان ابن مسعود، قال ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، قال ولو تركتم سنة نبيكم قال لكفرتم، وهنا قال إيش؟ لضللتم. وروى هذا الحديث الطيالسي قال حدثنا المسعود وفيه لضللتم، ورواه أيضا النسائي من طريق عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد في المسند من طريق أبي القطن، واسمه عمرو بن الهيثم أيضا كلاهما عن المسعود، وقالوا لضللتم. وأيضا تابع علي بن أقمر عند أحمد بن ماجه إبراهيم بن مسلم الهجري، فرواه إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وقال لضللتم. مما سبق يظهر معنا أن هارون بن عباد الأزدي انفرد بقوله لكفرتم، وسائر أصحاب المسعودي رووه بلفظ لضللتم، وسائر أصحاب أبي الأحوص رووه بلفظ لضللتم. فرواية أبي داود في سننه صحيحة، ولفظ كفرتم شاذة، لفظ كفرتم لفظة شاذة، لفظة لا يحتج بها. نرجع للفظ، يقول ابن مسعود في كلام ابن مسعود عليه النور،
وهي موقوفة على هارون بن عباد،
هي انفرد بها هارون بن عباد، انفرد بلفظ لكفرتم هارون بن عباد. لو تابع هارون بن عباد لقلنا الخطأ في وكيع، لأن سائر أصحاب المسعودي رواها بلفظ ضللتم، لكن لما لم نثبت الإسناد إلى وكيع علقنا الجناية بمجهول، وهارون بن عباد لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يروي عنه إلا اثنان، فهذا هو مجهول الحال الذي لا تمشى روايته. فلفظ هارون بن عباد لكفرتم انفرد بها وتعلق جناية مخالفة به، ولا تعتبر هذه اللفظة. يقول ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ. من سره أن يلقى الله غدا، فكأن عاقبتك يا عبد الله بيدك. هل الله جل في علاه يكلف العبد ما لا يطيق؟ طيب هل العاقبة بأيدينا؟ عاقبة الواحد منا بأيدينا. طيب الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن هذا أمر تكليفي، إلا وأنتم مسلمون. هل هذا تحت الطاقة ولا خارج عن الطاقة؟ تحت الطاقة. الله لا يكلف ما لا يطاق. كيف من أراد أن يموت مسلما، من أراد أن يثبت على الإسلام، من أراد أن لا يفتن، عليه بالمحافظة على الجماعة. هذه بركة، بركة الجماعة. قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. فالحفاظ على الصلاة من أسباب حسن الخاتمة. حفاظ على الصلاة حيث ينادى به، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. لفت نبه عليه الشاطبي في المعنى، قال: هل يقال عن النبي مشرع؟ هل يقال عن النبي مشرع؟ إيش النظرة التي معنا؟ إيش يقول المسعود؟ من الذي شرع؟ فإن الله شرع. إذن التشريع بيد من؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم من دون شرعوا لهم من دون ذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الشورى؟ نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرع لكم في نفس الصورة، شرع لكم ما وصى به نوح إلى آخر الآية. إذن الذي شرع من؟ الله. النبي بيانه تشريع لأنه من عند الله تبعا لاستقلالا. فالشاطبي يقول: وقد يقال عن العالم كلامه تشريع بمعنى أنه فقط بيان لا يكون استقلالا. المشرع أصالة هو الله، أما عمل النبي البيان كما قال الزهري في البخاري، قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا كلام الزهري في صحيح البخاري. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نحن عباد الله نسلم لله، نسلم بما جاءنا عن رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، والرسالة تشريع من الله، فالله هو المشرع، المشرع هو الله. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، هذا شرع، هذا شرع الله، وإنهن من سنن الهدى الصلوات. والمراد بالصلاة الجماعة، ولذا مباشرة قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. إيش المراد بالسنة هنا؟ هل المراد بالسنة الحكم التكليفي الذي هو دون الفرض؟ فيقول لنا قائل: أنتم تقولون السنة فرض، المسؤول يقول سنة نبيكم تركتم سنة نبيكم. لا، المراد بالسنة هنا علمنا سنن الهدى، طريقة السنة هنا الطريقة. الأحكام التكليفية خمسة ولا سبعة، هذه التقسيمات حادثة، ومن الأخطاء المنهجية الكلية التي يقع بها كثير من طلبة العلم إسقاط النص على تعبير متأخر عنه وحصره فيه. إسقاط النص على صلاح متأخر عنه. وهذه آفة الآفة، وأشهر وأكثر سبب لها عدم تأمل في تأريخ العلوم وتأريخ الاصطلاحات، أو عدم تفنن ومعرفة أكثر فن من الفن. فأحيانا نفس العبارة في عدة فنون، كل فن لها معنى ولها مراد، وأحيانا يكون هناك وفاق وفراق. فمن الأخطاء الشنيعة القاتلة أن تجعل الاصطلاح الحادث تحصره في تقسيم، في الاصطلاح الحادث الذي هو تقسيم قال به أهل العلم، تحصر النص الذي تقدم عليه فيه. هذا الحال ليس صحيح. هذا الحال كحال من أعطاك قميصا وقال لك اقطع من بدنك حتى يكون القميص، حتى تلبس القميص، هذا خطأ. الصواب أن أفصل القميص على البدن، ولا أفصل البدن على القميص. وهذا حال يعني للأسف موجود. قوله كما يصلي هذا المتخلف، هذه الإشارة لشخص معين أم تخص كل شخص؟ قصد ابن مسعود لما قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، هو يريد شخصا معينا؟ قطعا لا، هو ذكر هذا للتخطيط والابتعاد عن مواطن الزلفة والقربى من رب العالمين. هذا المتخلف البعيد عن الله، البعيد عن التقرب من الله، لو أنكم فعلتم فعل هذا الإنسان، يعني في زماننا من أراد أن يتأدب مع المخاطب يقال له حاشاك أو بعيد عنك أو ما شابه من هذه العبارات. فلو صليتم كما يصلي هذا المتخلف حاشاكم أو بعيد عنكم، تعبير الدارج، لا صللتم. يعني عندهم المتخلف يصلي في بيته أمر شخص ينبذ بالافتقار، وينبذ بقلة الدين، وينبذ يذكر على وجه فيه على وجه المشين وهكذا. قال ولو تركتم سنة نبيكم، قال لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أي ترك الجماعة داعي للتهاون حتى ينسى الإنسان الطريق الموصلة إلى الهداية، وينسى المؤكدات التي فيها النجاة ويجهلها، ويتساهل عليه فعل ما يؤول به إلى الخروج عن الهدى، ويقع في الضلال المبين. ولعل هذا الضلال المبين يحمله والعياذ بالله تعالى أن يقع في الكفر، وهذا مذهب أهل السنة. ففعل الصغائر بريد لفعل الكبائر، وفعل الكبائر بريد لفعل الكفر والعياذ بالله تعالى. ثم قال وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، أي يؤدي الطهور بواجباته ومكملاته. يحسن الطهور، إحسان الطهور، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قال هنا صلى الله عليه وسلم ومن رجل يتطهر فيحسن الطهور، يحسن أي يؤدي الطهور على وجه الكمال والتمام، يؤدي الواجبات والمكملات، ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد. هذا قيد مهم فيه إشارة إلى ما قررناه سابقا من أن الركعة تكون بسبع أو بخمس وعشرين ركعة، وأن المشي لأداء الجماعة يكون فقط إلى المسجد الذي يؤذن فيه. الذي يصلي في البيت ليس له ركعة بسبع، والذي يصلي في البيت إن توضأ فانتقل من مكان الوضوء إلى ساحة أو إلى غرفة أو إلى صالة يصلي الجماعة فلا تحسب كل خطوة له فيها حسنة وتحط عنه سيئة ترفع له درجة. يكون هذا نعيد ونتأمل وننظر في قول ابن مسعود قال ومن رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد يتقصف الذهاب المسجد ولا نية في الذهاب إلا لأداء الفريضة. إن جاءت ما بعد الفريضة من خيرات حسن، إن القلب كان متوجها إلى الله لأداء الفريضة ثم جاءت بعض الأمور الدنيوية تشريك النية لا حرج، لا حرج، لكن القلب أصالة يقصد يعمد إلى المسجد ليؤدي الفريضة فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد. إذن لابد أن تمشي حتى تنال الأجر بخطوات والأجر في الصلاة وتطاعد لك الصلوات بخمس أو بسبع وعشرين ويكتب لك أجر كل خطوة، لابد أن تمشي إلى مسجد يؤذن فيه، إلى مسجد المساجد المسلمين، قال إلى مسجد من هذه المساجد. في كلام ابن مسعود إشارة إلى كثرة المساجد الكوفة، في كلام ابن مسعود أن المساجد الكوفة آنذاك قال إلى مسجد من هذه المساجد، إذا الكوفة فيها الإشارة إلى أن المساجد كثيرة إلا كتب الله له بكل خطوة. وأخونا قرأها كذا خطوة يصح فيها خطوة وخطوة، قرأها خطوة يصح فيها خطوة وخطوة، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها الخطوة درجة، ويخط أي يضع ويمحو عنه بها السيئة. هذه السيئات من الصلوات والسيئات التي توضع في خطوات المساجد، هل تكون هي الصغائر أم الصغائر والكبائر؟ الكلمة لابن القيم كلمة الفصل بعد قيل وقال كلام كثير، يقول ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة للصلاة كفارة، الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، ويقول مثنبة الكبائر، ويقول رمضان لرمضان كفارة لما بينهما مثنبة الكبائر، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج إلى الحج كفارة ما بينهما مثنبة الكبائر. يقول ابن القيم إن اجتمعت هذه الأسباب فلم تجد في طريقها صغائر، فلعل باجتماعها وعدم وجود الصغائر تنال من الكبائر، مثل ما نقول كما قال الله عز وجل سنشد عضلك بأخيك، والحديث الضعيف يتقوى بالطرق. فإذا كانت الكبائر التي إذا كانت الذنوب التي تكفر من الوضوء إلى الوضوء هي عين الكبائر التي تكفر، هي عين الذنوب التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة، من الجمعة إلى الجمعة، من العمرة إلى العمرة، وهكذا لما كان لذكر الشيء المكفر الثاني فائدة. فإذا كل نوع من هذه الأنواع الطاعات لها أثر على الذنوب، فإن اجتمعت ولم تجد الصغائر في طريقها فإنها تنال من الكبائر. تخيل معي واحتسب الخطوات التي تمشيها طوال حياتك، وانظر إلى حسناتك، وانظر كيف تكون يوم القيامة درجاتك بهذه الخطى التي تخطوها، ولا سيما خطى الجمعة، وقد نبهت على ذلك وأنبه بما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرسل شرح لي قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي من بيته إلى المسجد في الذهاب والإياب، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، كل خطوة قيام سنة وإيش وصيام سنة. ولذا أثر عن بعض السلف أنه كان لم يمشي المسجد يصغر الخطوة طمعا في الأجر، خطوة تصغر حتى تكثر الخطوات حتى تكفر أكبر عدد من السيئة. في الصلاة من ترك الصلاة ترك سنن الهدى، من ترك الصلاة جماعة ترك، أما من ترك الصلاة بالكلية فقد أضر بكل صالح وكل نبي وكل ولي وكل صحابي إلى يوم الدين، لأن المصلي يقول في تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتارك الصلاة يضر كل نبي وكل ولي وكل صحابي وكل عبد صالح يضره إلى يوم الدين تارك الصلاة. ترك الصلاة لا خلاف فيه، نتكلم عن تارك صلاة الجماعة. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. كلمة يهادى بين الرجلين مذكورة فيما مضى، كان المريض يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف، يمشي هذا يأخذ من عضده وهذا من عضده، يمشي بصعوبة حتى يبقى معه الرجلان حتى يقف الصف، وفيها الدلالة على شدة ضعفه واشتداد مرضه وأنه لا يستطيع أن ينفرد وحده بالوقوف بين الصف. نرجع لنقرأ كلام الإمام النووي وهو قليل، ونكون الحمد لله قد أتينا عليه وجزنا ولله الحمد والمنة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة بسنن المدى. قوله رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد حكم نفاقه أو مريض، هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله للذين هم بتحية جلودهم أنهم كانوا منافقين.
وعليه الاعتراضات المذكورة آنفا، والاعتراضات التي تبينت لنا من خلال التوجيه بأن المنافقين بظن وليسوا على التعيين، وإنما ترك صلاة الجماعة هو سبيل المنافقين. لو سلمنا أنهم منافقون فيحرم التشبه بهم وأن نترك الجماعة كما يفعلون.
هذا المتخلف هل يقصد به
لا يريد شخصا، إنما يريد التحقيق. نعم.
قال قوله علمنا سنن الهدى وأولي بربط الدين وأسئلة،
أي سنن وسنن،
وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى والصواب.
طرائق الهدى وأوجه الصواب، أوجه هذه محذوفة من جد النسخ، الصواب وطرائق الهدى وأوجه الصواب. نعم.
قوله ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقال الصف، معنى يهادى أي يمسكه رجلان جانبين في عقدين يعتمد عليهما، وهو مراد بقوله في الرواية الأولى إن كان المريض لا يمشي بين الرجلين. وفي هذا كله تأكيد أن الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أسلم المريض ونحن التوصل إليهم في البلد وحضورهما.
يعني نكون بما قررنا في درسنا وبما ذكرنا في دروس سابقة، مع ذكر لقد هممت أن آمر رجلا لآخر الحديث، وهل هم المراد المنافقين، المراد بهم المنافقون أم لا، وذكرنا مناقشة طويلة وخلص بنا المقام إلى أن هذا الحديث دل على أن الصلاة فرض عين الجماعة وليست فرض كفاية، لأنه لو كانت فرض كفاية لقام الفرق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. هذه أدلة صحيحة صريحة واضحة بينة في فرضية صلاة الجماعة. هناك أدلة قد يقع فيها يعني الأخذ والرد والنقاش، وقد كان بعض أهل العلم قديما وحديثا يستدل بقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين مثلا، فيقول الله يقول واركعوا مع الراكعين، فهذا دليل على فرضية صلاة الجماعة، فالله أمر أن نركع مع الراكعين. نقول لا يلزم الركوع مع الراكعين أن يكون البدن معهم، وكونوا مع الصادقين لا يلزم أن تكون أجسامنا معهم، لكن قد نفارقهم، وقد يكون الإنسان بين قوم كذابين في غرب الإسلام وهو مع الصادقين. ولذا قال الله تعالى في آل عمران الآية الأولى 43 البقرة، الآية الثانية التي سأقرأها الآن 43 العمران، الرقم هو الأولى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه البقرة 43. في آل عمران الآية 43 يا مريم نتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. المرأة ليست عليها جماعة، ولا يجوز أن نقول واركعي مع الراكعين وربها صلاة الجماعة. الشاهد أن هنالك شواهد وأدلة على هنالك شواهد وأدلة. حكم الجميع انتبه لإخوة بارك الله فيه من يضع المسجلات، انتبهون لهذه الأشياء. فأقول بارك الله فيكم الأدلة، بعض الأدلة قد يقع نزاع في صحة الاستدلال بها، لكن بالجملة صلاة الجماعة الراجح فيها كما تبين لنا أنها فريضة، وعلى هذا جماهير أهل العلم. من الكلمات الطيبة التي أحببت أن أختم الحديث عن فرضية صلاة الجماعة بها وفيها بيان أسرار الشريعة، في يوجد كتاب وللأسف الكتب التي تتكلم عن أسرار الشريعة قليلة، ومن أجود كتب أسرار الشريعة إعلام الموقعين، لكنه أفاض إفاضات وناقش مسائل كثيرة أخرجت الكتابة يعني عن مادته، ممن فصل في أحكام أسرار الشريعة والفوائد والأثار المترتبة على ما شرع الله تعالى، عالم هندي اسمه ولي الله الدهلوي، في كتاب له مطبوع اسمه حجة الله البالغة، هذا الكتاب في أسرار الشريعة هو كتاب جيد نافع أنصح بقراءته. والعلوم الاجتماعية والنفسية في هذه الأزمنة يمكن أن تدلنا على فوائد وأسرار كثيرة، لأن الشريعة جاءت بما تحملها العقول، والعلوم اليوم ممكن أن نوظفها، ولكن للأسف لم لا نعلم كتب مطولة إلا في كليات التشريع، أما في تفاصيل التشريع فلا نجد كتابا فيما أعلم مفصلا. من كلام الدهلوي في حجة الله البالغة يقول: لا شيء من الطاعات أتم شأنا ولا أعظم برهانا من الصلاة، فوجب إشاعتها فيما بينهم والاجتماع لها وموافقة الناس فيها، وأيضا فالملة تجمع ناسا علماء يقتدى بهم، وناسا يحتاجون في تحصيل إحسانهم إلى دعوة حثيثة، وناسا ضعفاء الدنيا لو لم يكلفوا أن يؤدوا على أعين الناس تهاونوا فيها، فلا أنفع ولا أوفق بالمصلحة في حق هؤلاء جميعا أن يكلفوا أن يطيعوا الله على أعين الناس، ليتميز فاعلها من تاركها وراغبها من الزاهد فيها، ويقتدى بعالمها ويعلم جاهلها، وتكون طاعة لله وتكون طاعة الله فيهم كسبيكة تعرض على طائفة من الناس، ينكر منها المنكر ويعرف منها المعروف ويرى وشها وخالصها. وأيضا فالاجتماع المسلمين راضين لله، راجين راهبين منه، مسلمين وجوههم إليه، خاصية عجيبة في نزول البركات وتدلل الرحمات كما في صلاة الاستسقاء وعبادة الحج. وأيضا فمراد الله تعالى من نصب هذه الأمة أن تكون كلمة الله هي العليا، وألا يكون في الأرض دين أعلى من الإسلام، ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون سنتهم أن يجتمع خاصتهم وعامتهم وحاضرهم وباديهم وصغيرهم وكبيرهم لما هو أعظم شعائره وأشهر طاعته. فلهذه المعاني انصرفت العناية التشريعية إلى شرع الجمعة والجماعات والترغيب فيها وتغليظ النهي عن تركها. والإشاعة إشاعتان: إشاعة على مستوى الحي، إشاعة في الحي، وإشاعة في المدينة. والإشاعة في الحي تتيسر في كل وقت صلاة صلوات الخمس، والإشاعة في المدينة لا تتيسر إلا غبة طائفة من الزمان كالأسبوع. فالشرع أراد نوعان من الاجتماع، النوع الأول اجتماع الحي، والنوع الثاني اجتماع المحلة. اجتماع الحي يكون بصلاة الجماعة، واجتماع المحلة يكون بأن يجتمع الناس في مسجد جامع. الأصل إذا وجد مسجد جامع يجتمع فيه جميع أهل الحي فيحرم عليهم إقامة أكثر من صلاة الجمعة، أصل أن يجتمعوا في مسجد واحد، وهذا كله من مظاهر اجتماع المسلمين في الوقوف بين يدي الله رب العالمين. بهذا نقدر نكتفي إن شاء الله حتى في درس القادم نأتي لباب جديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول: رافضي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بتحريف القرآن وينشر ذلك ويتهم عائشة بالزنا هل يكفر؟ قطعا هذا يكفر ولا يحتاج إقامة الحجة، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله قد برأ عائشة في القرآن، فمن اتهم عائشة بالزنا فقد ضاد كلام الله. ومن يسب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن في صحة القرآن، فالقرآن لم يصلنا إلا بواسطة الصحابة، فلو سقط الصحابة رواة القرآن هم الذين بلغوا التابعين القرآن، فالطعن في الصحابة إسقاط لحجية القرآن، فالذي يشتم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر، والذي يطعن في عرض عائشة هذا كافر، لأنه يضاد كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر أكبر بيد الله تعالى. لكن لا أقول كل الشيعة يطعنون في جميع أصحاب رسول الله، ولا أقول كل الشيعة يطعنون في عائشة، وإن كان هذه سمة التشيع الفارسي أقبح وأسوأ التشيع على الإطلاق الذي يصاحبه الهري وحقد التشيع الفارسي، التشيع الذي يحارب فيه أهل السنة اليوم في العراق، أصله وباعثه الحقد، تؤخذ امرأة يعلم أن اسمها عائشة تقتل، الأمر إلى حد الآن لا أقول مقبول، لكن أقول من يبغض الآخر يمكن أن يقتله، لأن اسمه عائشة يؤتى بالمنشار فتنشر الرقبة، يقطع الرأس يؤتى برأس عمار، فيخاط الرأس فيركب على رأس الجثة فتسلم بأهلها، لأن اسمها عائشة هذا حقد دفين، هذا كفر بالله رب العالمين. قاضي شيعي في العراق يؤتى لرجلين المعتدى عليه اسمه عمر في حال السيارة والمعتدي عليه، فيقول القاضي والله لا يمكن أن يكون المعتدي عمر والمعتدي عليه عمر، أن يكون المعتدي علي والمعتدي عليه عمر، فيقلب الحقائق يقول دائما علي المعتدى عليه وعمر المعتدي، هذا حقد أسود، هذا لا يظهر من قلب فيه إيمان، مثل هذه المواقف وهذه المسائل لا تظهر من إنسان عنده إيمان. امرأة ماتت، امرأة دانت من زوجها بينما كبر، تزوجت غيره وبعد إلحاح من أولادها خلعت الزوج الثاني بنية العودة إلى زوجها الأول، فهذا جائز؟ الزوج الأول حل لها تم الخلع ورجعت إلى زوجها الأول، فالزوج الأول حل لها، ليس هذا من باب المحلل، لكن المرأة إن خلعت زوجها الثاني دون سبب فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترعات هن المنافقات، الأصل في المرأة لا تلجأ للخلع إلا إن علمت أنها إن بقيت تحت ذمة هذا الرجل أنها لا تستطيع أن تقيم حكم الله سبحانه وتعالى معه. هل يجوز للمرأة أن تصدع الجنازة؟ نعم، ولها أجر الرجال، لا فرق، النساء شقائق الرجال، وقد صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته دخل عليه الرجال ثم النساء. رجل عنده زوجتان فماتت، كيف يوزع الثمن على الاثنتين؟ لكل منهما نصف الثمن، لو كنا ثلاثة للثلاثة كل لكل ثلث الثمن، ولو كنا أربعة فللأربعة ربع الثمن، فالثمن يوزع على الزوجات سواء كانت واحدة أم أكثر. هل ابن صياد هو المسيح الدجال؟ في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد لما ظهر ابن صياد وكان عمر يقسم بالله أنه الدجال على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي ساكتا، لم يوحي الله بنبيه شيئا في ابن صياد، وكان شابا يهوديا. ويقول أبو سعيد الخدري، والقصة تأتينا في صحيح مسلم مطولة في إشراق الساعة في الجزء الثامن عشر، وأنصحكم أن تقرأوا الجزء الثامن عشر من صحيح مسلم من الكتب الجميلة. يقول مشينا من المدينة إلى مكة حاجين ومعتمرين، فنزلت تحت شجرة فجاءني ابن صياد بعس فيه ماء بارد، فقال اشرب، قلت لا اشتري، قال وأنا بحاجة إليه لكن ما أحب أن أشرب منه، كانوا يعتقدون وكانوا يتناقضون من الدجال، فعلم ابن صياد، قال من ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد أن الدجال لا يولد له وأنا قد ولد لي، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يسلم وأنا قد أسلمت، ألم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة وها أنا قد خرجت من المدينة إلى مكة؟ ألم قال حتى كنت أن أعذره؟ يقول وسلم. قال ثم سألته لو عرض عليك أقبلت؟ لو عرض عليك أنك الدجال أقبل؟ قال نعم. فقال وسعيد أفل لك سائر يومك. فالدجال فمن صياد الجماهير بشراح دجال الدجالية. وكان عمر كعادته في جمعته وحسنه وحزنه كان يقول إذا هي رسول الله نقطع رأسه خلاص فتنة لها قطع رأس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إن كان الذي تظن فلن تقدر أو فلن تسلط عليه. إن كان الذي تظن إن كان إيش دجال فهذا دواء، فأنت يا عمر لست دواء، دواءه عيسى بن مريم. إن كان الذي تظن فلن تقدر أو فلن تسلط عليه، وإنما ولذا في واقعة الحرة كما يقول الكثير في البداية والنهاية فقد المصيد. في واقعة الحرة فقد المصيد لم يعرف أين. هذا أقوى دليل من قال أن ابن صياد هو الدجال. قال فقد، وهو قال أنه الأوصاف التي ذكرها هذا حال الدجال في آخر الزمان. وعلى أي دين فالدجال الذي أخبر عنه النبي آخر الزمان لم يظهر، والويل لهذه الأمة إن لم تفهم وإن لم تستسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رافض أخرجوا مهديهم في وقت خروج الدجال فزعموا أنه المهدي المخبأ بالسرداب، وتواطع على ذلك الرافض مع اليهود، فما هو حال أهل السنة؟ تأملوا هذه الكلمة. لو الدجال لما يظهر آخر الزمان قالت الرافضة هذا مهدينا، ومهديهم حاله كحال الدجال لا فرق، ويخرج مع الدجال 70,000 يهود من أصوان كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع يهود العالم اجتمعوا في فلسطين إلا يهود إيران ما زالوا في إيران. والأزمات المالية وسقوط قيمة النقد والأوراق حتى أن أبناء الخلفاء الكبار يشعرون بالفقر، ويتزامن ذلك مع انحصار الفرات عن جزيرة في رواية وعن جبل في رواية من ذهب، فيرسل ثلاثة من أولاد الخلفاء لأخذ المال تكون مقتلة فيقتل 4 أخماس في الناس أو يقتل من كل 199 حديث، والنبي يأمرنا أن من أدرك ذلك لا يلحقه. الأزمات هذه هي من إرهاصات ظهور الدجال، ولذا اليهود لما يقولون يكون معهم ذهب ترجع الأمور للذهب العهد الأول 70,000. وكثرة الدجاجلة بين يدي الدجال من علامات ظهور الدجال، ونسمع الدجاجلة كثر. لكن اليوم أخي يريني كتاب صحيح البخاري، قلت والله قرب الدجاج صحيح البخاري حفظ الله المشكلة. صلاة المرأة، هل صلاة المرأة مثل صلاة الرجل؟ في البخاري تعليق أن أم الدرداء كانت تقيها وكانت تصلي كما يصلي الرجال. يقول أحد العلماء أن النزول على الركبة في أصح من النزول على اليدين، والدليل أن البعير له 4 ركب ركبتان في يديه وركبتان في رجليه. هذا الدليل للقائلين كما قال الطحاوي في كتابه المشكل الأثار، هذا الدليل للقائلين بسنية النزول على اليدين. الحديث من عمر من المسائل الكبرى وفي المجتمع يقول لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير ويضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث أصح من حديث وائل في سنن أبي داود، وائل بن حجر الحضرمي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على ركبتيه. حديث كان ينزل على ركبتيه مداره على شريك النخعي، رواه عاصم بن كليب وعاصم عن أبيه عن وائل، وشريك سيء الحفظ. وأما حديث لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير وليضع يديه في المركبتين أصح إسنادا من حديث عاصم الذي مداره على شريك كان ينزل أو كان يضع ركبتيه قبل يديه. الإمام ابن القيم في الزاد شوش على هذا الاستدلال قال كيف النبي يقول لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والبعير يضع يديه قبل ركبتيه؟ فهذا قلب من الراوي. النبي لم يقل وليضع يديه قبل ركبتيه وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليضع ركبتيه قبل يديه فأخطأ الراوي. فرد عليه أهل العلم بقولهم إن البعير ينزل يضع يديه قبل ركبتيه ولكنه لما يضع يديه ينزل على ركبتيه التي في يديه ينزل على ركبتيه التي في يديه. البعير أربع ركب ركبتان في يديه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه لا يتنافى مع مروك البعير لأن البعير لما ينزل ينزل على الركبتين التي في يديه. فهذا الكلام الذي ذكره أهل اللغة دليل من أدلة كثيرة على سنية النزول على اليدين قبل الركبتين. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد جاف بين يديه. تخيل النبي قبل أن يسجد أراد السجود واقف قام من الركوع معتدلا فأراد أن يهوي ساجدا كان يجافي بين يديه يجافي بين يديه وينزل على ركبتيه يجافي بين يديه لماذا؟ حتى يهوي على يديه. ثم صلي أنت يا من تنزل على ركبتيه صلي في مسجد فيه أرض حصباء في رمل وحجارة صغيرة وانزل على ركبتيه. تستطيع؟ ما تستطيع. الذي يصلي في الخلاء ينزل على يديه ولو كان ينزل على ركبتيه والشريعة عامة. وهذا حل المسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا الكلام كثير وأخيرا أيهما أسهل للكبير الضعيف ينزل على ركبتين أم على اليدين؟ على اليدين. والشريعة عامة يعني الشريعة راعت ضعف الضعيف. فلهذه الأسباب وغيرها أرى الله تعالى أعلم صحة قول المالكية والحنفية في سنية النزول على اليدين لا على الركبتين بينما الشافعية والحنابلة قالوا سنية النزول على الركبتين قبل اليدين. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.